بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 33 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء 7 من شهر ذي القعدة عام 1440، لازلنا في باب الغسل وحكم الجنب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الغسل وحكم الجنب، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه 7. وعن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه 5 وحسنه الترمذي.
أحسنت. هذان حديثان يتعلقان بحكم الغسل لصلاة الجمعة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي الغسل لصلاة الجمعة. قيدته الأدلة التي ستأتي، ومنها ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث حفصة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل، وعلى كل من راح إلى الجمعة يعني إلى صلاة الجمعة الغسل. حديث في صحيح سنن أبي داود 330. إذن غسل الجمعة المقصود به الغسل لصلاة الجمعة، من تجب عليه الجمعة، هذا الحكم الشرعي، واجب عليه أن يغتسل كما هو ظاهر الحديث، كما هو ظاهر الحديث، واجب على كل محتلم، على كل بالغ. المفروض به مقصود هنا المحتلم يعني البالغ الذي وصل إلى سن الاحتلام، واجب عليه. أما من لم يصل، لم يبلغ سن الرشد، فلا يجب عليه كما ظاهر الحديث. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه 7. السبعة، الستة ومعهم الإمام أحمد في مسنده، والستة هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، النسائي وابن ماجه، هؤلاء 7 في كتبهم أخرجوا هذا الحديث. و ما بعد حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. من توضأ يوم الجمعة فبها يعني فبالسنة والرخصة أخذ. من توضأ يوم الجمعة فبالسنة والرخصة فبها ونعمت، فبالسنة والرخصة العمل بهما أخذ. ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه 5 وحسنه الترمذي. 5 هم الإمام أحمد في المسند، والأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديثان صحيحان، الحديث الأول فيه بيان أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والحديث الثاني فيه من اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل من الوضوء، هذا المقصود به. ففي هذا الحديث بيّن أن الغسل أفضل، وهذا لا ينافي الوجوب، لا ينافي الوجوب، هذا لا ينافي الوجوب. لو قلنا الآن أن صلاة الظهر 4 ركعات أفضل من صلاة سنة الظهر 4 ركعات، لا ينافي أن صلاة الظهر ليست فريضة. فهذا هو معنى هذين الحديثين، معنى هذين الحديثين. هو ابن حجر رحمه الله قال رواه 5، فظاهر الحديث أو ظاهر كلامه أن 5 رووه عن سمرة، لكن لا، ابن ماجه رواه عن أنس، ابن ماجه في سننه لم يروه عن سمرة، إنما رواه عن أنس بن مالك. هذا فقط فائدة حديثية لمن أرادها. سمرة بن جندب بن هلال الفزاري رحمه الله رضي الله عنه، حليف الأنصار رضي الله عنه، قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه وكان غلاما، فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم غلمان الأنصار، استعرضهم من يبعث منهم إلى الغزو، فأجاز غلاما في البعث ورد سمرة، لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم للبعث في سرية أو في غزوة، فقال يا رسول الله لقد أجزت هذا ورددتني. سمرة يريد الجهاد وهو صغير، وهو صغير غلام يريد الجهاد في سبيل الله، يا رسول الله لقد أجزت هذا صاحبي معي ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال لو تصارعنا أنه لغلبته أنا في المصارعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، قال فصارعته فصرعته، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رحمته صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبة هذا الغلام في الجهاد في سبيل الله، هكذا ربى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبناءهم. لا بد من الاعتناية بتربية الأولاد وتنشئتهم على أحكام هذا الدين، على التوحيد وعلى معرفة أحكام الشرع، وأيضا التأدب بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام منذ الصغر. تأديبهم هذا واجب على الأب، هو مسؤول أمام الله عز وجل عن تربية أولاده وعن تعليمهم، فإذا لم يستطع تعليمهم عليه أن يأخذهم لمجالس العلم، عليه أن يحضر لهم العلماء ووسائل التعليم التي يتعلمون منها أمور دينهم وشريعة ربهم وتوحيد خالقهم وآداب وأخلاق دينهم العظيم. إذن هذان الحديثان يتعلقان بغسل الجمعة، فهي مسألتان في هذا الحديث، مسألتان في هذا الحديث، حكم الغسل لصلاة الجمعة، حكم الغسل لصلاة الجمعة، وهل الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة، هما مسألتان. في المسألة الأولى حكم الغسل لصلاة الجمعة، قرأنا حديثين يفهم من الحديث الأول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب يفهم منه الوجوب، والحديث الثاني فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فيه قد يفهم أنه لا يجب غسل الجمعة. فاختلف العلماء على قولين في المسألة، اختلف العلماء، فالقول الأول أخذوا بظاهر حديث أبي سعيد الخدري، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب، فهو واجب، فغسل الجمعة واجب على ظاهر الحديث. ومن هؤلاء من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري راوي الحديث، وعمار بن ياسر وغيرهم، ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، ومال إلى هذا القول ابن حزم والظاهرية، وأيضا هي رواية عن الإمام مالك رحمه الله القول بالوجوب بوجوب غسل الجمعة، وذكر ذلك الخطابي رحمه الله في معالم السنن أن هذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله، كذلك هي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا، وأيضا رجح ذلك ابن تيمية كما أشار تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد في المجلد الأول، كذلك رجح هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار، وأيضا الألباني في تمام المنة رحمهم الله جميعا، هذا أصحاب القول الأول، وأخذوا بحديث أبي سعيد الخدري، وأيضا استدلوا أيضا بحديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، هذا حديث في الصحيحين أيضا، ففيه أمر منه صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ليوم الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يأتي لجمعة يعني يأتي لصلاة الجمعة فليغتسل، حديث في الصحيحين. كذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن طاووسا قال لابن عباس، طاووس الإمام التابعي الجليل من تلامذة ابن عباس، قال لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، أمران. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، قاله صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة، وأما الطيب فلا أدري. وأما الطيب، الأمر بالإصابة من الطيب، تعرفون الطيب، قال: لا أدري، حديث أيضا في الصحيحين، حديث ابن عباس، أوامر اغتسلوا يوم الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كذلك أيضا حديث خامس أو رابع، حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، حديث عام 7 أيام، لكن خصصته أحاديث أخرى بيّنت أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، أيضا حديث في الصحيحين، حق على الله على كل مسلم أن يغتسل يعني يوم الجمعة، أيضا حديث في الصحيحين. كذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يخطب في المسجد النبوي، يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين هو عثمان رضي الله عنه كما دلت الروايات الأخرى والحديث في الصحيحين، دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يخطب الجمعة، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، انشغل إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، أريد أن أدرك الجمعة ما اغتسلت توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل؟ فوجه الدلالة من الحديث أن عمر رضي الله عنه ترك الخطبة، اشتغل بمعاتبة الداخل، أنكر عليه تأخره للصلاة وأنكر عليه ترك الغسل، ولو كان جائزا ترك غسل الجمعة لما فعل عمر ذلك، يقطع خطبة الجمعة وهي واجبة والاستماع إليها واجب، والحضور من الصحابة من كبار الصحابة علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف كلهم حضور، أقروا عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه أحد، جمهور الصحابة، وهذا من أدل الأدلة القاضية بأن غسل الجمعة واجب، هذه أدلة 5 أدلة
كلها في الصحيحين، وفيها الأمر بغسل الجمعة، استدل بها أصحاب القول الأول الذين قالوا بوجوب غسل الجمعة. ما دام أنه وجوب، إذن من لم يغتسل وذهب إلى الجمعة فهو آثم، لكن صلاته صحيحة، هو آثم بتركه الغسل عندهم، لأنهم يقولوا بالوجوب. القول الثاني قول الجمهور، جمهور المذاهب، قالوا أخذوا بحديث سمرة رضي الله عنه، أحد حديث سمرة رضي الله عنه أخذوا به، وعرفنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل فالغسل أفضل، من اغتسل فالغسل أفضل، فقالوا قال بالأفضلية على دليل على أنه ليس بواجب غسل الجمعة، قال بالأفضلية، قالوا ليس بواجب، ليس بواجب. طبعا يقال أو أجاب من قال بالوجوب على هذا الفهم، قالوا القول بالأفضلية لا يقتضي عدم الوجوب، القول بالأفضلية لا يقتضي بعدم الوجوب، الغسل أفضل لا يقتضي أن الغسل لا يجب، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب.
وهكذا أيضا استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حديث رواه مسلم، قالوا لم يذكر الغسل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ما ذكر الغسل، لو كان واجب لا ذكره، لذكره. هذا من الأدلة، هذا من الأدلة. وهناك أيضا قول ثالث أنه مستحب، أنه مستحب، وذكره ابن القيم رحمه الله أن غسل الجمعة مستحب. هذه 3 أقوال، ما نريد نطيل عليكم، الراجح هو القول الأول، القول الأول لأن الأدلة قوية، 5 أحاديث فيها الأمر بغسل الجمعة، كذلك إنكار عمر رضي الله عنه وهو على المنبر، فهذا يقوي القول بالوجوب، فلا ينبغي للمسلم أن يعدل عن هذا الوجوب، عن ترك الغسل ليوم الجمعة، لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. هذا المسألة الأولى التي فيها في هذين الحديثين. فالمسلم لا يدع الغسل يوم الجمعة ما دام أنه يستطيع وعنده القدرة وعنده الوقت للاغتسال، فلا يعذر بترك الغسل ليوم الجمعة، للأحاديث التي مرت معنا فيها الأمر، الأمر منه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، 5 أحاديث وكلها في الصحيحين. فهذا هو القول الراجح، وجوب غسل الجمعة لمن تجب عليه صلاة الجمعة. المسألة الثانية، هل هذا الغسل ليوم الجمعة أم لصلاة الجمعة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الغسل لليوم، ليوم الجمعة ما له علاقة بصلاة الجمعة، وهذا عند الظاهرية قالوا هذا القول، أخذوا بظاهر بعض الأحاديث، لكن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا لا، الغسل للصلاة، لصلاة الجمعة. صحيح أن هناك أدلة جاءت عامة الغسل في كل 7 أيام، لكن جاءت أدلة خصصت هذا العموم، خصصت هذا العموم، ومن حديث ابن عمر الذي سبق معنا: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، يأتي لصلاة الجمعة فليغتسل، فقيد الغسل بصلاة الجمعة ليس بيوم الجمعة. وهكذا عند ابن خزيمة: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتيها فليس عليه غسل من الرجال والنساء أصحاب الأعذار. فهذا نص صريح أن الغسل للصلاة لا لليوم، لا لليوم. فهذا هو الراجع في المسألة الثانية، أن الغسل لصلاة الجمعة. أما من لم تجب عليه صلاة الجمعة كالصغار أو كالنساء أو كالعبيد، إن وجدوا من له عذر في ترك الجمعة، مسافر
مثلا، فهذا لا تجب عليهم الجمعة، لا يجب عليهم غسل الجمعة والله أعلم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
أحسنت. ورد سؤال يتعلق بالحديث السابق: إذا كنت على جنابة في يوم الجمعة هل أغتسل مرتين، مرة للجنابة ومرة لصلاة الجمعة؟ هذه المسألة تسمى عند أهل العلم تداخل العبادات، تداخل العبادات، وفيها تفصيل طويل لا نريد نطيل عليكم. تداخل العبادات بنية واحدة، فالراجع في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب وأن غسل الجنابة واجب آخر، فلا يتداخلان، لا يتداخلان. من عليه غسل الجنابة يغتسل غسل الجنابة ثم يغتسل بعدها غسل الجمعة، لأنه واجب ثاني، لأنه واجب هذا على الراجح. وبعد تحرير هذه المسألة وبذل الجهد في البحث فيها، المسألة فيها خلاف مشهور، ومن أهل العلم من قال تكفي نية واحدة للغسلين، ولكن ترجح لي والله أعلم أن هذا واجب وهذا واجب، فلا يتداخلان، لا يتداخلان. هذا هو الجواب على هذا السؤال. والأمر سهل، أنت الآن أنوي غسل الجنابة، اغتسل غسل الجنابة وأنت في مكانك، أنوي غسل الجمعة في نفس المكان والماء يشتغل، أنت الآن انتهيت من غسل الجنابة، أنوي الآن غسل الجمعة وأنت في مكانك، فاجعل الماء يصيب جميع بدنك، هذا غسل الجمعة، انتهيت واخرج. الأمر سهل، ليس مثل يعني حال السابقين أنهم يجتهدون في إحضار الماء من مكان بعيد ويكفي هذا الماء لغسل واحد. الأمر سهل في أيامنا، نحن في نعمة، نحن في نعمة، نعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة نعم كثيرة، نعم كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على شكر نعمته. نعم. هل إذا اغتسل في بداية الصباح ثم أحدث وتوضأ فهل يحسب له أجر الغسل؟ اغتسل بداية صباح الجمعة بنية غسل الجمعة، خلاص هو اغتسل للجمعة، الآن أحدث أو أجنب أو اغتسل أو توضأ، خلاص هو اغتسل غسل الجمعة، أدى الواجب الذي عليه، فيحسب له أجر الغسل إنه اغتسل يوم الجمعة. لا يشترط تغتسل الجمعة للصلاة، لا لا لا، اغتسلت فجر الجمعة وعندك وقت طويل فلا يضر، المهم أنك اغتسلت يوم الجمعة. قرأ أخوكم الحديث الثالث في درس اليوم، حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنوبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يعني من فعله صلى الله عليه وسلم يحفظهم القرآن، فإذا كان جنب لا يحفظهم القرآن. والحديث رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي، هذا لفظ الترمذي قال الحافظ وحسنه الترمذي. لكن هذا الحديث اختلف فيه، حسنه الترمذي، صححه ابن حبان، لكن ضعفه أيضا كثير من أهل الحديث، من علماء الحديث. لذلك قال النووي رحمه الله: خالف الترمذي الأكثرون من علماء الحديث، خالفوا الترمذي في تحسينه للحديث فضعفوا هذا الحديث. كلام النووي رحمه الله: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، قول الترمذي نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، كتابه التلخيص الحبير في تخريج الحديث. وأيضا قال أيضا النووي في المجموع في مكان آخر، قال في المجموع في المجلد الثاني 159 قال الترمذي: وقال غيره غير الترمذي من الحفاظ المحققين هو حديث ضعيف. وقال غير الترمذي من الحفاظ المحققين هو حديث ضعيف. وهكذا ضعف الحديث الألباني رحمه الله أيضا في ضعيف سنن الترمذي 146. وبعد البحث في السند تبين أن الحديث ضعيف لا يصح على الراجح، لا يصح على الراجح، لأن الكلام في أحد الرواه عبد الله بن سلمة وهو متكلم فيه وثقه ابن حبان، مسألة حديثية ضعفه أكثر علماء الجرح والتعديل، لكن راجح أنه ضعيف والحديث ضعيف لا يصح. ولو صح الحديث وثبت لا يدل على جواز، لا يدل على عدم جواز قراءة الجنب للقرآن، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأفضل، لكن في الحديث لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يقرأ القرآن، هو كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل. لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا كان على جنابة الأفضل أن لا يقرأ في القرآن، يغتسل ثم يقرأ، لكن لو قرأ القرآن ما يوجد في الحديث نهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة. فعرفنا هذا الحديث. قال ابن خزيمة، ابن خزيمة رغم أنه صح أثبت الحديث، هذا حديث حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، هو صححه ابن خزيمة، لكن قال لا حجة في الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل، هي حكاية فعل، ولم يبين صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من ذلك لأجل الجنابة. واضح؟ هذا كلام ابن خزيمة ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير المجلد الأول صفحة 139.
فهذا الحديث، مسألة الحديث هي حكم قراءة القرآن للجنب، حكم قراءة القرآن للجنب، لأن من أهل العلم من استدل بهذا الحديث رغم أنه ضعفه أكثر أهل العلم أهل الحديث علماء الحديث، استدلوا به على عدم جواز قراءة القرآن للجنب، قالوا القرآن لا يجوز له، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، أخذوا بهذا الحديث رغم أن هذا الحديث لو صح لو ثبت لا حجة فيه كما قال ابن خزيمة، لأنه ما في نهي هو حكاية فعل، لكن أخذوا به. فحكم قراءة القرآن للجنب هي مسألة الحديث، وهذه المسألة هي مسألة تفرعت من مسألة أكبر، لأن الجنب من أحدث حدثا أكبر، كذلك أيضا هناك الحائط أحدثت حدثا أكبر، كذلك هناك النفساء أحدثت حدثا أكبر، فنتكلم عن المسألة بشكل أوسع مع التفصيل، لأن مسألة مهمة تتعلق بالجنب والحائض والنفساء من بهم حدث أكبر، هل يجوز لهم قراءة القرآن أم لا؟ هذه مسألتنا. فمن استعرض كلام أهل العلم في المسألة يتبين له أنه في خلاف قديم من عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، خلاف مشهور في كتب الفقه، لا يوجد إجماع في هذه المسألة. وأشار إلى ذلك الحافظ النووي في المجموع، في المجموع في باب ما يوجب الغسل، قال مذهبنا يعني الشافعية أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليل وهو كثير، حتى بعض آية الجنب لا يقرأ،
ثم قال النووي وبهذا قال أكثر العلماء. ثم قال النووي وقال داود يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن، وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب سعيد بن المسيب. ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أنه أجاز للجنب قراءة القرآن في صحيح الإمام البخاري. ثم قال النووي واختاره ابن المنذر، رجح أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، جنب والحائض يجوز لهما قراءة القرآن، اختاره ابن المنذر. ثم قال النووي وقال مالك الإمام يقرأ الجنب الآيات اليسيرة، يقرأ الآيات اليسيرة من القرآن للتعوذ. وفي الحائض روايتان عنه عن الإمام مالك، في الحائض روايتان صحيحتان، مرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز للحائض القراءة قراءة القرآن. وقال أبو حنيفة، كل هذا كلام النووي، وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية، هذا كلام النووي في المجموع باب ما يوجب الغسل. ثم ضعف النووي أدلة المذهب، أدلة مذهبه الشافعي في منعهم قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر، من أراد يرجع لكلام النووي في المجموع باب ما يوجب الغسل. أنا نقلت كلام النووي حتى أبين لكم مسألة فيها خلاف، ومن قال بهذا القول والقول الثاني. كذلك أيضا نقل الخلاف البغوي رحمه الله الإمام في شرح السنة في المجلد الثاني، قال البغوي قال أكثر أهل العلم لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس، وجوز مالك للحائض قراءة القرآن، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية، وقال إبراهيم وسعيد بن مسيب، إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، للجنب والحائض يستفتحان الآية من القرآن، وقال عطاء لا يقرأ القرآن الحائض إلا طرف آية. هذه نقول فقط من كلام أهل العلم حتى أبين لكم أن الخلاف قديم وموجود. وكذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال جواز قراءة القرآن للحائض، رجح هذا القول، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن متى شاءت، في إعلام الموقعين مجلد الثالث صفحة 23 كلام ابن القيم، قال جواز قراءة القرآن للحائض، قال وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من القرآن. هذا كلام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، قال هذا مذهب مالك وأحد الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي لم يمنع الحائض من القرآن. هذه نقل. الآن نأتي للمسألة، مسألة فيها قولان، قول قال يجوز للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن، والقول الثاني لا يجوز، ومر معنى التفصيل، بعضهم أجاز بعض آية، وبعضهم قال آيات الرقية، وبعضهم قال آيات الأذكار وهكذا، لكن القولان قول بالجواز للجنب والحائض والنفساء، وقول بعدم الجواز.
وبعد البحث في هذه المسألة بل سنوات طويلة في هذه المسألة، ترجح لنا والله أعلم جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء، يجوز للجنب في أي وقت يقرأ القرآن، يفتح القرآن ويقرأ، وكذلك الحائض كذلك النفساء. وممن جوز القراءة للجنب ابن عباس كما في صحيح الإمام البخاري، وابن المسيب وعكرمة وداود الظاهري وابن المنذر من الشافعية، والطبري أيضا في تفسيره، ومالك الإمام، وإبراهيم النخعي قبله، وسعيد بن جبير، وابن حزم في المحلى، والشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني في سبل السلام، والألباني، كل هؤلاء قالوا يجوز
للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف، تفتح المصحف وتقرأ. طبعا استدلوا بأدلة، لا يمكن هؤلاء العلماء يفعلون يقولون هذا القول إلا عندهم أدلة. من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الإمام مسلم في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، يذكر الله. فالقرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على ظاهر حديث عائشة يذكر الله. من ضمن ذكر الله قراءة القرآن، حديث عام في كل أحيانه، يعني هو طاهر محدث جنب صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه، حديث عام يدخل فيه أيضا في حالة الجنب تأتي الجنابة صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينام وهو جنب صلى الله عليه وسلم ولا يغتسل حتى الصباح كما ثبت عنه، وكان لا ينام صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك، إذن يقرأ سورة تبارك وهو جنب، إذن يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم في حالة الجنابة. وحظنا حظ هذه الأمة صلى الله عليه وسلم على قراءة آية الكرسي عند النوم والمعوذات عند النوم، فيكون الإنسان على جنابة وينام وهو جنب يجوز له، فكيف يقرأ آية الكرسي؟ يقرأها وهو جنب، هذا هو الظاهر. فلا تحرم قراءة القرآن للجنب. قال الصنعاني في شرحه لهذا الحديث في سبل السلام، قال: الحديث مقرر للأصل، حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قال الحديث مقرر للأصل، للأصل الجواز، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا. هذا كلام الصنعاني تحت حديث 72 في سبل السلام. هذا دليل الأول. دليل الثاني في صحيح الإمام البخاري أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وصله ابن المنذر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ ورده وهو جنب، يقرأ ورده من القرآن وهو جنب. ابن عباس العالم الإمام حبر الأمة يقرأ القرآن وهو جنب. قال ابن حجر في الفتح في المجلد الأول: الأحسن ما قاله ابن رشيد تابعا لابن بطال وغيره أن مراد البخاري. لماذا أتى البخاري بأثر ابن عباس وبوب عليه في صحيحه؟ قال ابن حجر: الأحسن ما قاله ابن رشيد تابعا لابن بطال وغيره من شراح البخاري أن مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة القرآن للحائض والجنب، جواز قراءة الحائض والجنب للقرآن بحديث عائشة رضي الله عنها. لهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود الظاهري، تمسكوا بحديث كان يذكر الله على كل أحيانه. إذن هذا أثر ابن عباس أيضا أيد هذا الفهم، أيد هذا الفهم. من الأدلة أيضا على جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أدلة من أدلة الشرع، هي الأصل، الأصل يجوز. طيب من يرفع البراءة الأصلية؟ لا بد من دليل من الشرع. الأصل أن يجوز لي أن آكل البرتقال أو التفاح، هذا الأصل، براءة الأصلية يجوز. الآن من يحرم التفاح والبرتقال يأتي بدليل، هذه البراءة الأصلية دليل من أدلة الشرع بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الجلي، تأتي البراءة الأصلية دليل من أدلة الشرع. فلا يوجد دليل صحيح يصلح لتخصيص هذا الحديث، حديث عائشة لا يوجد. ونتكلم الآن عن الحديث التي استدل بها الجمهور وضعفها أهل العلم،
إذن هذه أدلة من قال بالوجوب. أول حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه وتأتيه الجنابة ويذكر الله ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب في صحيح الإمام البخاري. وأيضا دليل ثالث البراءة الأصلية، لا يوجد دليل يحرم، لا يوجد دليل يصلح، ما أقول لا يوجد دليل، هناك أدلة بس ضعيفة، لا يوجد دليل يصلح لتحريم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن، لا يوجد. الآن نعرف. طيب هذا القول الأول. القول الثاني وهم جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز، لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا النفساء، لمن أحدث حدثا أكبر لا يجوز له قراءة القرآن.
واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وأصحاب السنن، قال علي لم يكن يحجزه عن القرآن للجنب شيء ليس الجنابة، لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني والحديث مر معنا قرأناه، والحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، حديث الأول الذي قرأه أخوكم حديث علي حديث الباب، لم يكن يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة. طبعا هناك ما فصلنا من ضعفه إلا القليل، لكن هنا نذكر لكم هو حديث ضعيف في سنده عبد الله بن سلمة، تغير حفظه في آخر عمره، وقد أعل الحديث حافظ الدارقطني في كتابه العلل، والبزار في مسنده، وقال الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث لم يقل أهل الحديث بثبوته، قال عنه الإمام الشافعي لم يقل أهل الحديث بثبوته، حديث ضعيف لا يصح، كما أشار ذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود، نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك ذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي، هذا كان يهينه يضعفه الإمام أحمد، يضعف هذا الحديث كما في مختصر السنن للخطابي. أيضا يقول الحافظ النووي في المجموع، ومر معنا قوله، قال غيره غير الترمذي، الترمذي قال حديث حسن، قال النووي وقال غير الترمذي من الحفاظ المحققين هو حديث ضعيف في المجموع في المجلد الثاني. أيضا ابن حجر، هؤلاء الحفاظ الكبار، ابن حجر في التلخيص الحبير نقل عن ابن خزيمة قال لا حجة في حديث علي لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هو حكاية فعل، كما ضعف الحديث شيخ الألباني في إرواء الغليل أيضا وفي تمام المنة، هذا حديث ضعيف. إذا حديث ثاني أيضا حديث ابن عمر مرفوع مرفوعا، قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أيضا رواه الترمذي وابن ماجة، أيضا هو حديث ضعيف. قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العلل هذا باطل، حديث باطل. كذلك البيهقي رحمه الله قال حديث ضعيف في سننه. كذلك ابن أبي حاتم العالم عالم الجرح والتعديل المعروف في كتابه العلل قال حديث ضعيف. كذلك ابن حجر في الفتح قال حديث ضعيف من جميع طرقه. كذلك ابن القيم في أعلام الموقعين لم يصح، قال لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. كذلك النووي في المجموع ضعفه رغم أنه دليل لمذهبه مذهب الشافعي، لكن ضعفه النووي في المجموع. هؤلاء من ضعفوا هذا الحديث الثاني. أيضا حديث ثالث حديث علي، هذا أدلة الجمهور، حديث علي أيضا قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال وهكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية، حديث رواه أحمد وأبو يعلى، أيضا حديث ضعيف عند أهل العلم فيه علتان. قال الألباني في تمام المنة صفحة 117 إن لهذا الطريق علتين، الضعف والوقف، أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط لم يوثقه غير ابن حبان رجل ضعيف. وأما الوقف موقوف على من قول علي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه الدارقطني عن علي موقوفا عليه كما بينت ذلك في ضعيف سنن أبي داود 31. فإذا لم تصح الأحاديث لم يبقى للمانعين حجة، إذا استدلوا بثلاث أحاديث وثلاث أحاديث ضعيفة بقيت الأحاديث الصحيحة الأولى التي تدل على الجواز. أيضا ممن جوز للحائض وقياسا عن الحائض أيضا النفساء، ممن جوز قراءة القرآن الإمام مالك رحمه الله ثبت عنه، كذلك داود، كذلك سعيد بن المسيب إمام التابعين وابن المنذر والشوكاني وابن حزم، وأيضا قبلهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء من كبار أئمة التابعين جوزوا للحائض قراءة القرآن واستدلوا بأدلة. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين طمثت في الحج، جاء الحيض في الحجة حجة الوداع رضي الله عنها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، فعلي كل ما يفعله الحاج بس الطواف والصلاة لا يجوز لا تفعلي، حديث متفق عليه. أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع القربات والعبادات ما عدا الصلاة والطواف، والبخاري أشار لهذا الحديث وأتى به وأشار إلى دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن. إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي كل ما يصنعه الحاج، الحاج يقرأ القرآن، الحاج يقرأ القرآن، فالحائض تفعل مثل الحاج تقرأ القرآن وتسعى بين الصفا والمروة، فقط الطواف والصلاة ممنوعة. فهذا دليل أيضا استدل به من قال بأن الحائض تقرأ القرآن. كذلك أيضا الأصل عدم التحريم، لا يوجد دليل. الآن فيه ثلاث أدلة ذكرنا لكم من كبار أهل علماء الحديث ضعفوها، الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. هذا ما أردناه في هذه المسألة، أطلنا عليكم لأن منكم من طلبة علم يحتاج إلى هذا التفصيل. فالراجح والله أعلم جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء، ويندرج تحتها أيضا مس المصحف لأنه تبعا لقراءة القرآن، ولا فرق بين مس المصحف وبين قراءة القرآن، كله كلام الله عز وجل، ما في المصحف كلام الله عز وجل، فلا فرق بينه، لا فرق بينه. أما أدلة مس المصحف، مسألة مس المصحف لن نتكلم عنها اليوم، قد تكلمنا عنها سابقا في دروس سابقة مرت معنا الحديث لحديث سابقا ورجحنا هناك أنه يجوز والله أعلم. هنا يقول سؤال يتعلق بما سبق، هل صفة غسل الجمعة، هل هناك صفة لغسل الجمعة؟ هل طريقة غسل الجمعة مثل غسل الجنابة؟ لا غسل الجنابة يأتينا أما في درس اليوم أو الدرس القادم. صفة غسل الجنابة له في صفة خاصة جاء الدليل ودل عليها، أما غسل الجمعة فهو غسل عادي، غسل عادي تنوي غسل الجمعة وتعمم جسدك بالماء، هذا غسل الجمعة، ليس في أوله وضوء ولا في آخره أي شيء من الأدعية والأذكار، غسل عادي بنية غسل الجمعة. هل يجزى غسل الجمعة قبل صلاة الفجر من يوم الجمعة؟ الراجح أنه يجزى لأن يوم الجمعة يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، يبدأ الجمعة، لذلك إذا رؤية الهلال بعد غروب يوم الخميس قالوا الصيام، خلاص ليلة صيام، والمساجد تصلي التراويح ليلة أول رمضان، لأن بدأ رمضان من غروب الشمس، فيبدأ الجمعة أو يبدأ اليوم عند المسلمين من غروب شمس اليوم، من غروب شمس اليوم. فاليوم الآن يعتبر لنا في الشرع، هذا اليوم يعتبر يوم الأربعاء، لذلك في الدرس نقول ليلة الأربعاء ما نقول يوم الثلاثاء، لأن يومنا الشرعي يبدأ من غروب الشمس، فنقول لكم الدرس رقم كذا ليلة الأربعاء ما نقول يوم الثلاثاء لهذا السبب.
لأن هذا اليوم فيجزي غسل الجمعة ولو ليلة الجمعة، لأنه يعتبر من يوم الجمعة، هذا القول الراجح. والمسألة فيها خلاف طويل، ومنهم من قال لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس، ومنهم من قال لا بد من طلوع الفجر، لكن عموم الحديث ما دام أنه يوم جمعة فيجزي غسل الجمعة في أي وقت من أوقاته. هذا السؤال أجبنا عليه، الحائض والنفساء والجنب هل يمسون المصحف؟ ذكرنا أنه يجوز، مرت المسألة سابقا، والآن ما في عندنا وقت حتى نذكر لكم الأدلة على ذلك، ولكن مر معنا سابقا، من أراد يرجع إلى تسجيل هذا الدرس في دروس سابقة يجد التفصيل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.